بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الأمر التاسع من أمور المقدمة، وما يعبر عنه بمبحث أحوال اللفظ، وقد يعبر عنه في كلمات بعض الأصوليين بمبحث تعارض الأحوال، أي تعارض أحوال الألفاظ. وابتداء أو فقل وتمهيدا للشروع في هذا الباحث، ينبغي أن يعلم بأن المقصود من أحوال اللفظ ما يكون عليه حال اللفظ من الحقيقة والمجاز ونحو ذلك، فإن الحقيقة حال من أحواله، والمجاز حال من أحواله. وقد ذكر صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في كفايته بأن لللفظ أحوالا خمسة، وهي عبارة عن الحقيقة والمجاز والاشتراك والناقل والإضمار. فاللفظ إما أن يكون حقيقة في معناه، وإما أن يكون مجازا فيه، وإما أن يكون مشتركا بينه وبين لفظ آخر. وإما أن يكون منقولا عن معنى سابق إلى معنى جديد، وإما أن يكون مشتملا على إضمار وتقدير. فهذه كلها أحوال لللفظ كما هو ظاهر وواضح. وهنالك أحوال أخرى تذكر في كلماتهم أيضا، من قبيل مثلا العموم والإطلاق والتخصيص والتقييد وغير ذلك من الأحوال التي تذكر في مضانها من كتب الأصوليين الموسعة. وهنا مطلبان نقف عندهما. المطلب الأول هو أنه لو علمت حالة اللفظ من خلال القرائن الحالية أو المقالية، فنحن وما علمنا وأما إذا لم تعلم حالة اللفظ فهنا عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يوجد لدينا أصل من الأصول العقلائية، ويمكننا التمسك به، نظير أصالة عدم القرين مثلا، فيما لو بنينا على أن أصالة القرينة من الأصول التي تعين المراد، فإذا دار الأمر بين كون المعنى حقيقيا وبين كونه مجازيا لاحتمال القرينية، فإننا نبني على أصالة عدم القرينة ونحمل اللفظ على أنه قد استعمل في المعنى الذي وضع له. وكذلك هو الحال أيضا فيما لو شك في العموم أو الإطلاق، فإن شكنا في العموم إنما هو لأجل احتمال المخصص، وشكنا في الإطلاق إنما هو لأجل احتمال المقيد، فلنا حينئذ أن نتمسك بأصالة عدم القرينة على التخصيص لنثبت العموم، أو بأصالة عدم القرينة على الإطلاق على التقييد لنثبت الإطلاق، وهكذا لو شككنا في أن اللفظ هل هو من الألفاظ المشتركة أم لا، بمعنى أنه هل وضع لمعنى جديد أم لا، فها هنا يمكن أن نبني على أصالة عدم الوضع ثانيا، إذ أن الاشتراك يتوقف على وجود وضع ثان إلى جانب الوضع الأول، فنبني على أصالة عدم الوضع ونحكم بعدم الاشتراك. وهكذا عندما نشك في الإضمار نبني على أصالة عدم الإضمار، عندما نشك في الناقل نبني على أصالة عدم الهجر للقديم وعدم الوضع الجديد. إذن إذا أمكن جريان شيء من الأصول العقلائية فنحن وذلك الأصل العقلائي بغض النظر عن هذه الصغريات تتم أو لا تتم، فإذا أمكن جريان أصل من الأصول العقلائية فنحن وذلك الأصل. وأما الصورة الثانية فهي أن لا نعلم بحال اللفظ، وفي الوقت نفسه أيضا لا يمكن جريان شيء من الأصول العقلائية، فحينئذ كيف نتعامل مع هذا اللفظ؟ نتعامل مع هذا اللفظ بالحكم عليه بالإجمال بأنه لفظ مجمل، إذ أنه لا يعلم ما هو المراد منه، ولا يوجد عندنا أصل عقلائي نعول عليه، فنتعامل معه كلفظ مجمل. والنقطة التي ينبغي الالتفات إليها هنا هي أن عدم جريان شيء من الأصول العقلائية في هذه الصورة يعود إلى سببين، أو فقل يعود إلى أحد سببين. السبب الأول هو اختلال الأركان، اختلال أركان الأصل العقلائي، أو فقل اختلال أركان جريان الأصل العقلائي. نظير مثلا التمسك بأصالة الإطلاق، فإن التمسك بأصالة الإطلاق تتوقف على جريان مقدمات الحكمة، كأن يكون المولى في مقام البيان مثلا، أو أن يكون متمكنا من التقييد. وأما إذا كانت هذه الأركان غير متوفرة فإنه لا يمكن جريان الأصل العقلائي. إذن عدم جريان الأصل العقلائي قد يكون لعدم توفر أركان الأصل العقلائي، أركان جريان الأصل العقلائي. والسبب الثاني هو تعارض الأحوال، وهذا هو المقصود الأساس من هذا البحث، تعارض الأحوال. ما هو معنى تعارض الأحوال؟ تعارض الأحوال عندما نرجع إلى كلمات الأصوليين سيما من القدماء، نجد بأن الأصوليين قد ذكروا بأن حالات التعارض بين أحوال الألفاظ قد تتناهى إلى 30 حالة من حالات التعارض. فتارة يحصل التعارض بين الاشتراك والمجاز، تارة يحصل التعارض مثلاً بين الإضمار افترضوا والتخصيص، تارة يحصل التعارض بين الناقل والإضمار، وهكذا صور دوران الأمر بين حالين أو أكثر صور كثيرة متعددة. وأشار في القوانين إلى العديد منها، وحواشي القوانين توسعت في ذكر تلك الصور. فهنا إذا دار الأمر بين الاشتراك وبين الإضمار مثلا أو المجاز مثلا، هنا تتعارض الأحوال، تتعارض الأحوال. فإذا تعارضت الأحوال منعت من جريان الأصل العقلائي. لماذا؟ لأن لكل حال من هذه الأحوال هنالك أصل عقلائي يرجحه، فإذا تعارضت الأحوال تعارضت الأصول، إذا تعارضت الأصول لم يمكن جريان شيء من الأصول العقلائية لتعارضها. حتى مثلا أوضح لكم هذه الصورة بشكل بين، أو حتى أوضح لكم هذا السبب بشكل بين. مثلا لو دار الأمر بين المجاز والاشتراك، لو استعمل اللفظ في معنى ولم نعلم أن هذا اللفظ قد وضع لهذا المعنى، بوضع آخر، أم أن هذا اللفظ قد استعمل فيه مجازا؟ كما لو استعمل لفظ النكاح في العقد بناء على أن لفظ النكاح موضوع بحسب الوضع الأول للوطء، لو استخدم هذا اللفظ في العقد وشككنا في أن العقد هل هو معنى جديد قد وضع له اللفظ بوضع جديد، فلفظ النكاح من المشتركات، أم أن لفظ النكاح لم يوضع لمعنى جديد وإنما استعمل في العقد استعمالا مجازيا لما بين العقد والوطء من العلاقة؟ حينئذ ما هو المرجح؟ هل نحكم على اللفظ بأنه مشترك، أم نحكم على اللفظ بأنه ماذا؟ بأنه مجاز؟ هنا كلام طويل عريض. فقال بعض الأصوليين بأن المجاز مقدم على الاشتراك. لماذا؟ قالوا لأكثريته. والأكثرية كاشف عن الأحسنية، عندما تكون هنالك أكثرية فإن هذه الأكثرية الوقوعية كاشف عن وجود أحسنية عند أصحاب اللغة وعند الواضع ربما، وهذه الأحسنية تقتضي الترجيح، يعني أن أصحاب اللغة يستحسنون استخدام اللفظ في المجاز عوض أن يقوموا بوضعه لمعنى جديد. فإذا شككنا ألحقناه بالمجاز لأكثرية المجاز، وربما ألحقوا اللفظ المشكوك بالمجاز بدعوى أنه أفيد كما يعبرون، ومقصودهم من كونه أفيد هو أنه لا يتوقف فيه، ما دامت هنالك قرينة فإن هذا المعنى لا يتوقف فيه، بخلاف اللفظ المشترك فإن اللفظ المشترك مما يتوقف فيه ما هو المقصود به، ومقتضى التفهيم والتفهم عند الواضع عند المتكلم، مقتضى التفهيم والتفهم هو أن المراد هو المعنى الذي لا يتوقف فيه، فهذا مرجح للمجاز على الاشتراك. والاشتراك ربما يكون راجحا على المجاز، يرجح على المجاز، لأن المجاز يتطلب قرينة على إرادة المعنى المجازي، بينما مقتضى الاشتراك وجود وضع جديد، وهذا الوضع الجديد لا يحتاج إلى قرينتين. أو بأن الاشتراك نعم، فيحمل اللفظ على المعنى المجازي، يحمل اللفظ على المعنى المجازي للأحسنية للأكثرية إلى غير ذلك مما ذكروه. فهنا إذا دار الأمر بين حالين ولكل واحد من الحالين أصل عقلائي يرجحه، يحصل التعارض بين هذه الأصول ويحصل التعارض بين هذه الأحوال، فلا مجال لجريان شيء من الأصول العقلائية حينئذ. إذن نحن في الصورة الثانية، نحن في الصورة الثانية لا يعلم عندنا حال اللفظ ولا يمكن جريان شيء من الأصول العقلائية، إما لاختلال أركان جريان الأصل وإما لتعارض الأصول في مورده. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. المطلب الثاني هو أنه لو دار الأمر بين حالين من أحوال اللفظ فهل هنالك ترجيح لحال على حال أم لا؟ لو دار الأمر في قوله تعالى واسأل القرية بين إضمار لفظ أهل أو استعمال القرية في غير معناها الحقيقي، فما هو، فهل هنالك ما يرجح أحد الاحتمالين على الآخر أم لا؟ لو دار الأمر بين الحقيقة والمجاز كما لو قال القائل رأيت قمرا، ودار الأمر بين إرادة البدر أو إرادة المرأة الحسناء، أو دار الأمر بين الحقيقة والمجاز والإضمار كما لو مثلا قال قائل واسأل القرية، ودار الأمر بين سؤال نفس القرية وبين سؤال أهلها تقديرا، دار الأمر بين المعنى الأصلي والناقل كما مثلا في تعبير القرآن الكريم دابة من الأرض، هل المراد بالدابة ما يدب على الأرض وهو المعنى الأصلي، أو أن المراد خصوص ذوات القوائم الأربع؟ دار الأمر هنا بينما، وهكذا في مثل هذه الموارد هل هنالك من سبيل لترجيح أحد الحالين على الحال الآخر أو لا مرجح في البين؟ طبعا في كلمات المتقدمين من الأصوليين وقع الكلام بينهم مستفيضا في ترجيح أحدها على الآخر، فمثلا ذهب بعض الأعلام إلى تقديم مثلا لو دار الأمر بين النقل والإضمار، ذهب بعضهم إلى ترجيح النقل على الإضمار كما عن السيد المجاهد في المفاتيح، في مفاتيح الأصول. لو دار الأمر بين التخصيص والإضمار ذهب صاحب الحاشية، صاحب هداية المسترشدين الحاشية على المعالم، ذهب إلى ترجيح التخصيص على الإضمار، وهكذا كلام طويل بينهم. ولكن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه حسم الكلام في هذا المطلب، وكل من جاء بعده استحسن ما صنعه صاحب الكفاية قدس الله نفسه. صاحب الكفاية قال بأن جميع ما ذكر لترجيح حال على حال، جميع ما ذكر لترجيح حال على حال مجرد استحسانات لا دليل عليها، وبالتالي فإن مقتضى الأصل هو عدم اعتبار شيء منها لأنها مجرد ظنون، وإنما المدار كل المدار على الظهور. فإن كان اللفظ ظاهرا في أحدها فهو، وإن كان ذلك على خلاف الأصل، يعني إذا كان اللفظ ولو للقرينة ظاهرا في المجاز فهو، وإن كان ذلك على خلاف الأصل، وإن كان اللفظ ظاهرا في الاشتراك فهو أيضا، وإن كان ذلك على خلاف الأصل وهو أصالة عدم الوضع ثانيا، فالمعول عليه هو الظهور. وأما ما ذكر في ترجيحه حال على حال آخر في صور التعارض فكله مجرد استحسانات لا يمكن التعويل عليها. وهنا فقط النقطة الجديرة بالالتفات هي أن محل كلامنا إنما هو ماذا؟ إنما هو فيما لو دار الأمر بين حال وحال، فيما لو دار الأمر بين حال وحال ولم يكن هنالك أصل جار كما نبهنا، أو كان الأصل معارضا بأصل آخر. وأما لو دار الأمر بين حال وحال وكان هنالك أصل عقلائي مرجح ولم يوجد خلل في التمسك به فنحن وذلك الأصل، إلا أن كأصالة الإطلاق، كأصالة العموم، كأصالة الحقيقة، إلا أن تقوم قرينة على ماذا؟ إلا أن تقوم قرينة على غير المعنى الأصلي، فحينئذ نحن وما يكون اللفظ ظاهرا فيه بسبب تلك القرينة. والحاصل فإن البحث عن هذا المطلب بأكثر من هذا المقدار لا حاجة له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.